بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والذي كان صباح يوم السبت 16 من شهر جماد الآخرة لعام 1400.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل.
هناك بعض الإخوان من الحريصين على تطبيق السنة، جزاهم الله خير. وهناك إخوان لهم مثل هذه السنة مثلا التي لا يراها الناس، يعني لا يستطيع الناس أو العامة في هذا الزمان، فيأتي إخوان لهم فينصحون ما يقولون، أرجو هذا الأمر إلى وقت لاحق، يعني حتى لا تعطل الدعوة ولا يقبل منكم الناس مثل هذه السنة مثلا رفع الثوب إلى أنصاف الساقين. فهؤلاء الإخوان أيضا ملتزمين، ولكن يقول لهم هل يعني طولتم الثوب شوية حتى لا تعطلوا الدعوة، فما رأيكم في ذلك؟
هذا هو تعطيل الدعوة، كل مسلم يعلم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كتابا وسنة لا يكون بمجرد القول، بل إذا اقتصرت الدعوة على القول دون الفعل أولا يكون الداعية داخلا تحت وعيد قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وثانيا لا يكون له ذلك التأثير المرجو وقوعه وحصوله في الناس المدعوين إلى الكتاب والسنة، بل من المعلوم عند أهل العلم أن تأثير الفعل في الجماهير من الناس أكثر من تأثير القول المجرد عن الفعل. وفي ذلك غير ما حديث واحد فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة الحديبية واضطر بعد الصلح الذي أوقعه مع المشركين لحكمة بالغة ظهرت فيما بعد من الزمان إلى التحلل من العمرة، فنحر هديه. أما جمهور الصحابة فتوقفوا، فدخل على أم سلمة فيما أذكر، وكأنه عليه السلام غير راض عن موقف أصحابه من حيث عدم مبادرتهم إلى التحلل، فاقترحت رضي الله عنها أن ينحر عليه الصلاة والسلام هديه على مشهد من أصحابه، فما كادوا يفعلون مثل فعله حينما رأوه قد ذبح نحره هديه أو نحر هديه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الفعل له تأثير في عامة الناس أكثر من القول، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن الفعل في علم أصول الفقه في كثير من الأحيان يكون مبينا وموضحا لقوله عليه الصلاة والسلام الذي قد يحتمل قوله معنى غير ما قد يطبقه صلى الله عليه وسلم عليه. المهم أن قرن الفعل بالقول له مزايا ومزايا كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك ذهاب بعض الإخوان الذين يقولون لقولنا ويتسننون بسنة نبينا لتأجيل بعض سننه عليه السلام تطبيقا هذا انحراف عن السنة قولا وعملا. أما عملا فواضح لأنهم هم لا يتسننون بذلك، أما قولا فما نقلت عنهم من أنهم ينصحون إخوانهم أن يؤجلوا تطبيق بعض السنن. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إلى متى تؤجل هذه السنن؟ وما الحد الفاصل بين السنة التي يجوز تأجيلها وبين السنة التي ينبغي تعجيلها؟ ما هو الحد الفاصل؟ لا شك أن الأمر ذلك، لأن بعض المسائل العملية التي تعتبر من السنن النبوية قد تدخل أحيانا في الواجبات أو الفرائض التي أوجبها الشارع الحكيم على لسان نبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أنا أعلم أن كثيرا ممن ينتسبون إلى الدعوة إلى الله أو على الأقل ينسبون إلى الدعوة إلى الله يرون عدم الاهتمام بكثير من المسائل التي جاء الأمر النبوي بها ويلحقونها بزعمهم بمثل تلك السنن التي جاء السؤال أو جاءت الإشارة في السؤال عنها. لا شك أن قصر الثوب إلى نصف الساق سنة مستحبة راجحة لا شك ولا ريب فيها، ودونها قصر الثوب إلى ما فوق الكعبين فهو أمر جائز، أما إذا طال ما تحت الكعبين فهو كما جاء في الحديث بل الأحاديث الكثيرة في النار، أي صاحب هذه الإطالة في النار. فنجد بعض هؤلاء الذين يزعمون أنهم من الدعاة أو يزعم لهم ذلك أنهم يطيلون ثيابهم إلى ما تحت الكعبين، فإذا لم يقف الأمر في السياسة التي يزعمونها في سبيل الدعوة إلى الله في قصر الثوب إلى ما فوق الكعبين، بل قد تعدوا ذلك إلى ما دون الكعبين، وهذا معروف في كثير من البلاد الإسلامية بعامة وفي غير قليل في بعض الدعاة الإسلاميين بخاصة، وهم إذا ما عرضوا فيما فعلوا أو انتقدوا حاولوا التبرير والتسوير لما هم عليه من العمل، ليس فقط عملا مخالفا للسنة، أي إنهم لا يؤجرون ولا يؤزرون، بل هم يخالفون بذلك أحاديث صحيحة فيها التصريح لما أشرنا إليه آنفا من العقوبة والعذاب. ثم هم يحاولون لتأويل الأحاديث التي جاءت متضمنة النهي الشديد عن فعلهم، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. فإذا قيل له إنك تجر ذيلك وليس فقط تجعله طويلا أكثر من نصف الساقين أي فوق الكعبين، وهذا وعيد شديد، قال لك: هذا الوعيد خاص بمن يفعل ذلك تكبرا. ثم يستدل على ذلك تمويها على الناس الذين لا علم عندهم بذكره ما جاء في مناسبة هذا الحديث الصحيح، أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ثوبه أو إزاره قد يرتخي فيصل إلى ما دون الكعبين، فقال له عليه السلام: إنك لا تفعل ذلك خيلاء، أو كما قال. فيأخذون جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر الصديق فيحملونه على أنفسهم، وشتان بين ما كان يقع من أبي بكر رضي الله عنه، فلا أقول وما يقع منهم، بل أقول وما يفعلونه هم. ذلك لأن الأمر واضح الفرق جدا جدا بين ما كان يقع من أبي بكر الصديق وبين ما يفعله هؤلاء. ولعل الأمر ليس خافيا فلا يحتاج إلى كثير من البيان، وإنما أقول باختصار وإيجاز: الرواية صريحة في أن أبي بكر رضي الله عنه كان إزاره عادة ليس تحت الكعبين، وإنما كما سمعتم من الانطلاق والسير والميل يمينا ويسارا إلى آخره يرتخي هذا الإزار فيجاوز الساقين، فخشي، وهذا من تقاه وورعه رضي الله عنه، أن يشمله ذاك الوعيد الشديد: لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فطمأنه عليه الصلاة والسلام بقوله: إنك لا تفعل ذلك خيلاء. أما الآخرون فشتان كما أشرنا بين فعلهم وبين ما كان يقع من أبي بكر، ذلك لأن إزارهم كان على السنة، بينما إزار هؤلاء ابتداء ليس على السنة، فإن أحدهم يفصل عباءته أو جبته طويل الذيل من عند الخياط ويقول له: اجعل طوله إلى ما تحت الكعبين، بزعم أنه لا يفعل ذلك خيلاء. لكن هناك يجب أن نلاحظ الآن شيئان: هناك قصد وهناك فعل، والقصد هو النية التي مقرها القلب ولا يعلم النوايا التي في الصدور إلا الله تبارك وتعالى، أما الفعل فظاهر للعيان. فمن كان مخلصا في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فهو يحاول دائما وأبدا أن يتشبه به عليه السلام أو بالرسل الكرام. فإذا سلم لهذا الذي يدعي أن ثوبه الطويل لا يقصد به الكبر والخيلاء، حينئذ سنقول له هب أن الأمر كذلك، وإن كان الفعل يدل على أن الأمر ليس كذلك. لأن إيش معنى قصد تفصيل الثوب من عباءة أو جبة أو نحو ذلك تفصيلا يتنافى مع ما سنه الرسول عليه السلام للمسلمين بعامة من نظام اللباس، حيث قال عليه السلام الإزار إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. فهو إذن لا يرعوي ولا يلاحظ أبدا هذا المنهج في لباس المسلم، وإنما يتمسك فقط في الحديث الأول الذي جاء فيه ذكر أبي بكر أنه لا يفعل ذلك خيلاء. هب أن الأمر لا تفعله خيلاء، فإن أنت من السنة العملية التي جعلها الرسول عليه السلام مرتبتين عليا ودنيا. العليا يثاب عليها المسلم ويؤجر لأنه عليه السلام كان كذلك. الدنيا لا يثاب عليها ولا يؤجر ولا يؤذر، وهي أن يكون ثوبه إلى ما فوق الكعبين. أما المرتبة الثالثة فقال عليه السلام وصاحبها في النار. هنا يجب أن يلاحظ ما هو خلاصة الحديثين، ألا وهو أن إطالة الثوب ما دون الكعبين لا يجوز بنص هذا الحديث الأخير. قد يفعل ذلك بعضهم بدون قصد الكبر، وإنما ممكن نصور هذا، قد يفعل ذلك بعضهم دون أن يقصد الخيلاء والكبر، لكن يفعله تقليدا واتباعا أو تساهلا وإهمالا للسنة. هذا هو الذي يلحقه فهو في النار، فما طال ففي النار. أما من فعل ذلك قاصدا للخيلاء ففيه ذاك الوعيد الشديد، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. لذلك نحن ننصح كل محب للسنة أن يحاول اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بأوسع معنى يمكنه هذا الفرد أو كل فرد، ما لم يكن ذلك في سنن العادة. لأننا قد ذكرنا أكثر من مرة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، سنن عبادة وسنن عادة. فسنن العبادة يؤجر المسلم عليها من المندوب إلى السنة المؤكدة فضلا عما فوق ذلك من الواجبات. أما سنن العادة فهي كثيرة، بعضها راجع إلى طبيعة الأرض التي كان الرسول يعيش عليها من حر أو قر، أو إلى الجبلة والطبيعة التي خلق الله عليها، فهو كان يحب شيئا ويكره شيئا، يحب العسل ويكره مثلا لحم الضب، فلا يقال لإنسان يحب لحم الضب هذا مخالف للسنة، أو للذي يحب العسل هذا موافق للسنة. هذه أمور جبلية لا يمدح فاعلها ولا يقدح في تاركها. هذا ما يمكن قوله الآن بمناسبة هذا السؤال. تفضل.
نقول إلى غال الإمام آمين فقولوا آمين، ومتى نقول آمين نحن وما لك مقصود الإمام نقول آمين؟
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. هذا الحديث تفسيره في الحديث الآخر وهو متفق عليه أيضا ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن فأمنوا، هذا هو الوقت الذي ينبغي على المقتدين أن يتلفظوا بالتأمين. وبيان ذلك أن الإمام إذا بدأ بقوله آمين فعلى المقتدين أن يتابعوا في ذلك، لا يتقدمونه ولا يتأخرون عنه. ومن الملاحظ مع الأسف أن هذه السنة مهجورة في كثير من البلاد التي أتيتها وصليت وراء أئمتها، فإن الإمام لا يكاد ينتهي من قوله ولا الضالين إلا ضج المسجد بقولهم آمين. يجب على كل مصل بصورة عامة أن يكون يقظا ولا يكون غافلا، ومن لازم هذه اليقظة أن يضع كل شيء موضعه، فمن ذلك أن لا يسبق الإمام بقول آمين، فينبغي أن ينتظر حتى يسمع قول الإمام مبتدئا بالألف الممدودة آ، فيبدأ الجمع بمتابعة الإمام في آمين. وإلا أولا خالفوا هذا الأمر النبوي الصريح: إذا أمن فأمنوا، فإنه على وزان قوله عليه السلام: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث. وثانيا إذا سابقوا الإمام خسروا ذلك الأجر العظيم الذي وعد به عليه الصلاة والسلام المؤمنين المؤمنين خلف الإمام، وهو غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر عليه الصلاة والسلام هنا الملائكة مشيرا إلى أنهم كما وصفهم ربهم بحق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فبدهي جدا أن الملائكة الكرام الذين يحضرون الصلاة مع جماعة المسلمين لا يسبقون الإمام كما يفعل بعض المصلين خلف الرسول عليه السلام، وكما نحن في صدد بيان ذلك. فحينئذ إذا تقيد المسلم بهذا الحديث من حيث عدم مسابقته للإمام، تقع أو يقع تأمينه مع تأمين الملائكة، فقد جعل الرسول عليه السلام هذه الموافقة سببا شرعيا لتحصيل المؤمن مغفرة الله لذنوبه. ومن فضل الله عز وجل على عباده أنه في الوقت الذي ابتلاهم بصفتهم بشرا ابتلاهم بالشهوة وبغريزة الميل إلى الهوى، فهم ولا بد يقعون في شيء كثير أو قليل من المخالفة، لأنهم لم يفطروا على العصمة كالملائكة، كما يشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش أي المصافحة، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا الإنسان بطبيعة كونه إنسانا لا بد أن يواقع قليلا أو كثيرا من المعاصي التي إن لم يغفرها الله كان ارتكابه لمعاصيه سببا لنيل عذابه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مع هذا الطبع الذي طبع الله عز وجل البشر من عباده قد جعل لهم أسبابا شرعية يكفر الله لهم بها ذنوبهم. بعض هذه الأسباب سبحان الله ميسرة، ما تحتاج مثلا إلى جهد جهيد، كمثل قوله عليه السلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكقوله عليه السلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أترونه يبقى من درنه على بدنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. فالصلوات تحتاج إلى جهد، إلى استعداد وإلى آخره، لكن من فضل الله عز وجل أنه جعل سببا ميسرا جدا لنيل مغفرته مع قليل من الملاحظة أو الجهاد للنفس. ما هو؟ فقط أن تراقب قول الإمام ولا الضالين وتحبس نفسك حتى يشرع الإمام فيقول: آه، إذن تابعه أنت، وإذا بك استحققت مغفرة الله تبارك وتعالى لمجرد تحقيق هذه المتابعة. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن هنا يظهر، وقد انتهيت من الإجابة عن السؤال فأذكر فائدة، يظهر تجاوب أحكام الشريعة بعضها مع بعض. فالذين يذهبون إلى عدم شرعية جهر الإمام بالتأمين يكون ذهابهم أو مذهبهم هذا مخسرا لهم هذه القضية، لأنهم لا يتمكنون من تطبيق هذا الأمر النبوي الكريم. إذا أمن الإمام فأمنوا، هم ما يدرون أتابع الإمام القول بآمين فور انتهائه من قراءته ولا الضالين، لا يدرون ذلك. ثم هم لا يدرون أطال المد المسمى عند علماء التجويد بمد اللين ولا الضالين، هل مده حركتين أم أربع أم ست، حتى يتمكنوا هم بدورهم أن يتابعوه في آمين. لا يستطيعون ذلك ما دام أن الإمام لا يجهر بآمين. فخسروا بذلك هذه القبيلة بسبب خطائهم الأول، فوقعوا في خطأ آخر فيه خسران كبير لهذا الفضل العظيم. لذلك كان من السنة الصحيحة أن الإمام يجهر بآمين كما جاء في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى قوله ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. هذه سنة فعلية، رفع بها صوته. ترتب من ورائها حكم آخر هو ما ذكرته آنفا، ترتب على هذا الحكم الآخر ذلك الفضل الكبير من رب العالمين. فعلى المسلم إذن أن يلاحظ قراءة الإمام بعامة ثم فراغه من قوله ولا الضالين ثم شروعه في قوله آمين حتى يتابعه فيكون متبعا للأمر ومستحقا للأجر. تفضل.
يقولون أن حديث يعني سحر الرسول عليه الصلاة والسلام وينكرون هذا، يستدلون بقول الله تعالى، نريد تفسير
هذا. استدلال واهم جدا، وهو استدلال بالمتشابه من المعاني، فقوله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس حق وصدق يجب الإيمان به كسائر آيات الله، ولكن الإيمان لا يكمل إلا إذا فسر القرآن تفسيرا صحيحا مجردا عن الأهواء والأغراض والتعصب المذهبي. أولا، هذه الآية نزلت حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على حراسته بعض أصحابه ولو كان في المعركة، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية وهو في كوخ صغير متواضع وبجانبه أحد أصحابه عليه السلام ولعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن لم تخني ذاكرتي. فلما نزلت هذه الآية صرفه وتلاها عليه والله يعصمه من الناس، أي الله يعصمه من الناس أن يقتلوه قبل أن يتمكن من أن يقوم بواجب تبليغه لدعوة ربه. لذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق مسعود من كبار التابعين الذي كان أصله عبدا ثم رتق وصار من كبار علماء التابعين رحمه الله، من طريق مسروق هذا أخرج الشيخان أنه قال لعائشة يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قف شعري مما قلته. قال يا أم المؤمنين أليس يقول رب العالمين ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قالت رضي الله عنها أنا أعلم الناس بذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رأيت جبريل في سورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح وقد سد الأفق. جبريل رآه الرسول عليه السلام مرتين وليس رب العالمين، حيث يهم بعض الناس فيرجعون الضمير إلى رب العالمين
فالسيدة عائشة تقول أنا أعلم الناس بذلك لأنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فأجابها بأنه لم يرى ربه وإنما رأى جبريل عليه السلام مرتين في صورته الطبيعية التي خلقه الله عليها وهو لعظمته قد سد الأفق. ثم تابعت السيدة عائشة كلامها معلمة للمسلمين لأنها من أمهات المؤمنين فقالت ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تبارك وتعالى وما كان قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ومن حدثكم الخصلة الثانية ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والثالثة والأخيرة وهنا الشاهد قالت ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي أم يحول بينك وبين تبليغك لرسالة ربك. هذا هو معنى هذا الحديث، فليس له علاقة بتسلط بعض المشركين الأشرار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الإيذاء. كيف ومن الثابت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوذي وشج في وجهه في بعض الغزوات وكسرت رباعيته، فهل هذا ينافي قوله تعالى والله يعصمك من الناس؟ الجواب لا، لأن الآية في معناها الصحيح في واد ودعوى أولئك الناس في واد آخر، ثم هم يبطلون بهذا الفهم الخاطئ حديثا صحيحا متفق عليه بين الشيخين أولا البخاري ومسلم، ثم هو مما تلقته الأمة بالقبول وقد جاء له، مع أن إسناده في غاية الصحة لأن له طرقا كثيرة تدور كلها على هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة. هذا سند معروف الصحة جدا جدا. عروة هو ابن أسماء أخت عائشة، وهشام هو ابن عروة. الابن يروي عن أبيه وأبوه يروي عن خالته عائشة هذه القصة. فأبعد ما يكون من حيث الرواية أن تكون هذه القصة غير صحيحة، لكن أهل الأهواء هم في الحقيقة، والشاهد الآن قائم ممن عرفتم قصته وهو الشيخ الغزالي المصري، أن هؤلاء لا يقيمون وزنا لجهود علماء الحديث المتكاثفة المتعاونة طيله هذه القرون الطويله في العنايه بحفظ السنه ان يدخل فيها ما ليس منها. فهم خرجوا عن طريق المسلمين، لا فرق بين طريق اهل الحديث وطريق اهل التفسير وطريق اهل الفقه، فقد خالفوهم جميعا، لان هذا الحديث قد رواه كما علمتم الشيخان في صحيحيهما، ثم تلقته علماء الامه في جميع اختصاصاتهم من مفسرين وفقهاء ونحو ذلك، تلقوه بالقبول. فجاء بعضهم، وإن كان هذا وأمثاله سبقوا إلى مثل هذا الانحراف، فخالفوا بذلك سبيل المؤمنين، فيخشى أن يشملهم وعيد قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك يقول علماء التفسير وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان هناك آية وفي تفسيرها قولان، فلا يجوز لمن جاء في آخر الزمان أن يأتي بقول ثالث، لأن هذا القول الثالث يكون بدعة في الدين ويكون مخالفا لسبيل المؤمنين. فقد فرضنا أن في آية ما قولين، فمن أين جاء هذا الإنسان بقول ثالث؟ ولو سلم بفتح هذا الباب لأصاب دين الإسلام ما أصاب دين اليهود والنصارى من التلاعب بنصوص كتابهم. كذلك نقول نحن: إذا جاء الحديث وقد تلقته الأمة بالقبول بدون خلاف بينهم كأهل اختصاص في هذا العلم، فلا يجوز لأحد أن يأتي من بعدهم ليخالفهم فيقول هذا الحديث ضعيف، لأنه في ذلك يكون قد خالف سبيل المؤمنين. فالمؤمنون اتفقوا على أحاديث واختلفوا في بعضها، فما كان من القسم الأول فلا يجوز المخالفة، بل المخالفة خروج عن سبيل المؤمنين. إذا عرف هذا فلا سبيل لإنكار حديث سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك الاستدلال الواهي بتصليت آية والله يعصمك من الناس، على معنى أن أحد من البشر لا يستطيع أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء بدنيا ماديا، لأن ذلك أولا معناه تخطئة الأمة في تلقيهم لهذا الحديث بالقبول، وثانيا سيلزم من ذلك رد أحاديث كثيرة أشرنا إلى بعضها آنفا، كشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته يوم أحد، أيضا هذا حديث صحيح، فهل يرد بمثل والله يعصمك من الناس؟ الجواب لا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بطبيعته البشرية فهو كالبشر تماما، وذلك هو صريح القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم. فقط هذا؟ لا، إنما ميز بقوله تعالى حكاية عن قوله هو: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلى آخر الآية. ففيما يتعلق به عليه السلام بصفة كونه بشرا هو كسائر البشر، أي يمرض، يفرح، يحزن، يضحك، يتبسم، يبكي، إلى آخره. ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة بعض الرواة حينما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات تغير بعد موته بدنه، كذلك في رواية بعضهم من الناحية العقلية قال هذا لا يليق نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الذهبي عليه أن هذه الرواية إن صحت فما فيها شيء ينافي عصمته عليه السلام ومنزلته عند ربه تبارك وتعالى، لأنه بشر فيجري عليه كل أحكام البشر. من ذلك أن اليهودي سحره، هذا السحر هنا ينبغي أن نقف قليلا. سحر يتوهم كثيرون أنه تأثر فيه عليه السلام ليس فيما يتعلق فقط في بشريته، وإنما أيضا فيما يتعلق بنبوته ورسالته. نقول حاشا، ليس في الحديث ما يدل على ذلك، كل ما في الحديث إنما هو في رواية أنه سحر حتى كان يظن أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، فتشبث بهذه الرواية بعض ذوي الأهواء الذين يحلو لهم الخروج عن جماعة المسلمين بأشياء يتوهمون أنهم يظهرون أمام الناس بأنهم من المحققين، وأنهم سبقوا الناس أجمعين إلى فكرة ما خطرت لهم في بال، فيقولون هذا ينافي عصمته عليه السلام من ناحية التبليغ، ويبنون على ذلك ما يقال علالية وقصورا. فنقول ليس في هذه الجملة المتعلقة بهذا الحديث يأتي الشيء ولا يأتيه، لأن المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر فيه السحر في بدنه بحيث كان يريد أن يأتي زوجته كما يأتي الرجل أهله فلا يجد فيه قوة. هذا يسمى في بعض البلاد العربية لأنه مربوط، تستعملون هذه العبارة مربوط، يعني انهارت قوة الرسول عليه السلام وهو بلا شك كان أقوى الرجال، والدليل على ذلك أولا مصارعته لركان المرة الأولى والثانية والثالثة، وثانيا ما جاء في صحيح البخاري بهذه المناسبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30، أوتي قوة 30 رجلا، هذا الرجل المصطفى القوي أثر فيه السحر فكان يريد أن يأتي أهله فهو مربوط لا يستطيع أن يأتي أهله. هذا كل ما وقع للرسول عليه السلام، وهو تأثير بدني وليس تأثيرا عقليا بحيث أنه يتصور الشيء على غير حقيقته. ولذلك قلت مرة لبعض بني بلدي هناك في دمشق حينما تعرض لإنكار هذا الحديث على المنبر، فرددت عليه بنحو هذا الذي تسمعونه مني الآن، وكنت قلت له ما فيه علم زائد ودفع للشبهة من أصلها. هم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل إنه سحر فتحنا بابا للكفار من التشكيك بدين الإسلام. لأننا إذا قلنا سحر يقول الكافر طيب وما يدريكم أن هذا المسحور ادعى في حالة كونه مسحورا أن الله عز وجل أوحى إليه بآية كذا وآية كذا وحكم كذا وحكم كذا، وأنتم تظنون أن هذا من وحي السماء وهو مسحور. فكان من جوابي عليه: ما تقول في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهو بشر أم غير بشر؟ طبعا لا يسعه أن يقول إلا أنه بشر. قلنا هذه واحدة. الثانية: أليس يجوز في البشر كبشر أن يكذبوا؟ قال: نعم. قلت: فإذا الشبهة التي سلطتها على كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرا سحر فرد على بشر لم يسحر، لأن البشر عادة يكذبون، فما جوابك أنت تجاه هذه الشبهة لو طرحت أمامك من ملحد أو كافر؟ قال: أقول إنه بشر لكنه معصوم. قلت: إذن هذا هو الجواب. ثم تابعت الكلام معه: البشر ينسون؟ قال: نعم. قلت: فماذا تجيب فيما إذا ادعى ما يدريكم أن نبيكم أوحي إليه بأشياء ثم نسيها، وبخاصة أن في القرآن والسنة ما يؤكد هذا النسيان، كمثل قوله تبارك وتعالى في القرآن: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا رسول الله ينسى، وتأكد هذا بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما المسجد فسمع قراءة قارئ فقال: رحم الله فلانا، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. إذن الرسول ينسى. فما جوابك وأنت لا تستطيع أن تنكر أولا أن الرسول باعتباره بشرا يمكن أن يكذب؟ فأخذنا الجواب منك. الآن باعتباره بشرا لا يكذب، ولكننا نعتقد بأنه بشر لا يكذب ولكنه ينسى، ما جوابك؟ قال: جوابي أن الله عز وجل حفظه من أن ينسى شيئا أوحي به إليه. أما أن ينسى شيئا بلغه إلى الناس فلا ضير في ذلك، كما جاء في حديث البخاري: رحم الله فلانا، لقد ذكرني سورة أو آية، عفوا، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. ثم النسيان يتأكد بحوادث عديدة وقعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل حديث الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما الظهر 5 ركعات، ولما سلم قيل: يا رسول الله تزيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: صليت 5. فسجد سجدتي السهو وسلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إذن هذا النص يؤكد ما جاء في القرآن والسنة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من حيث نسيانه البشر معرض للنسيان، وكما في قصة ذي اليدين حيث صلى الرسول عليه السلام العصر 2 ركعات، وفي رواية أنه صلى الظهر، لكن الرواية الراجحة هي أنها العصر، صلىها 2 ركعات ثم سلم، وانتحى ناحية من المسجد ووضع اليمنى على اليسرى أو إحدى رجليه على الأخرى هكذا مستريحا عليه السلام. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، يبدو أنه كان جريئا، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ قال: لا. قال: بلى يا رسول الله، صليت ركعتين. فنظر في القوم وفيهم كبار الصحابة أبو بكر وعمر، وقال لهم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فعاد إلى مقامه وأتى بركعتين، ثم أيضا سجد سجدتي السهو. وقصة ثالثة: صلى المغرب ركعتين وسلم، فخرج سرعان النهر، وقيل له: صليت ركعتين؟ فأمر بالإقامة من جديد، إقامة الصلاة من جديد، ثم صلى بهم ركعة وسجد سجدتي السهو. هذه النصوص كلها متضافرة على إثبات طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم البشرية، من حيث أنه ينسى. فما جوابك يا حضرة الشيخ فيما إذا أورد علينا بعض الكفار أن النبي أنتم تدعون إنه بشر وينسى، فما يدريكم لعله نسي حكما أو غير أو بدل بسبب نسيان؟ قال: نقول نحن إنه عصمه الله لعصمة النبوة. قلنا: إذن الآن هنا الخلاصة: محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر، وإن كان البشر عادة يمكن أن يكذبوا فهو لا يكذب لأنه معصوم من الكذب بإجماع أمة المسلمين. محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر ينسى كما ينسى البشر، وكما سمعتم صراحة في حديث ابن مسعود، ولكن الله مع ذلك حافظه أن ينسى حكما شرعيا لا يبلغه إلى أمته. كذلك محمد بشر يسحر، فحفظه الله عز وجل كما حفظه بشرا مطلقا وحفظه بشرا ينسى، فكذلك الله عز وجل يحفظه بنفس القاعدة التي رددنا الاحتمال الأول والثاني، فنحن نرد عليكم احتمالكم الثالث، وهو صادر منكم مع الأسف وليس صادرا من الكفار أو المشركين. لهذا يتم الجواب عن حديث سحر الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل.
التربية والإصلاح، علما بأن هنالك طلبة أقل الأعمار من 10 سنوات،
عمرهم أقل من 10؟ لا أعتقد ذلك، لأننا نذكر كثيرا بمناسبة قوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المواضع. والصلاة كما تعلمون هو من أكبر أركان الدين العملية، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن بضرب الأولاد والغنان من أجل هذا الركن العظيم في الإسلام إذا ما لم يبلغوا سن 10، فلا يجوز الضرب لما هو دون الصلاة أهمية. فليس من نظام الإسلام التربوي تربية الأولاد الذين لم يبلغوا هذا السن، السن 10، بالضرب. أما إذا جاوزوا ذلك فيجوز، ولكن لمن يجوز؟ هذا أيضا يجب التنبه له. يجوز لمن سلك على هذا المنهج النبوي: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. كثير من الآباء يعرضون إما بسبب جهلهم أو تجاهلهم، بسبب جهلهم لهذا المنهج النبي صلى الله عليه وسلم النبوي أو تجاهلهم له، يعيشون برهة مع أولادهم لا يأمرونهم بالصلاة وهم أبناء 7. فيعيش الولد هكذا مهملا للصلاة، لا يعرف لها قيما ولا يشهد للمسلمين جماعة ولا إلى آخره، إلى أن يدخل السن العاشرة فيأتي الدور الثاني فلا يضربه، لأن الدور الأول الذي هو أهم من الدور أيسر، أردت أن أقول أيسر من الدور الثاني، وهو كلمة طيبة ما وجهها إلى ولده أو إلى أولاده. فإذا جاء السن العاشرة ربما بدأ بالضرب، هذا خطأ، لأن هذا الضرب كان ينبغي أن يقدم له الوعظ والتذكير ومتابعة الغلام بالأمر. وبعضهم أيضا لا يستعملون حتى الضرب في المرحلة الثانية، حتى إذا بلغ الغلام سن الرشد والتفكير ومضى عليه سنة أو أكثر من سنة وهو لا يصلي، هنا يثور الوالد على ولده ويحار فيما يفعل به، لأن الولد صار بطول أبيه، وصار الأب يعمل له حسابا أنه إذا عاقبه بالضرب فربما عاد الولد بالضرب على أبيه، فيأخذ ويأسف ويشكو ويتململ ويتضجر ويقول ما أدري ما أفعل بابني هذا حيث خرج عن طاعتي ولم يعد يسمع كلامي ولا يصلي معنا إلى آخره. فيقال لهذا في الصيف ضيعت اللبان، مثل عربي قديم، كان عليك أن تتابع هذا المنهج النبوي، تترك الولد على راحته إلى سن السابعة. وهنا أيضا أقول لا ينبغي أمر الولد بالصلاة أمرا مباشرا قبل السابعة، لأننا يجب أن نقدر وأن نقوم أوامر الرسول عليه السلام التقويم الذي تستحقها هذه الأوامر. فقوله عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع، تحديد السبع ليس عبثا، فلا يجوز أن تأمر ولدك وهو ابن ست أو خمس أو ما بين ذلك أو دون ذلك، لا يجوز، لأن الرسول وقت هذا التوقيت، كما لا يجوز الضرب قبل العاشرة كذلك لا يجوز الأمر قبل السابعة، حكمة بالغة فما تغني النذر. نعم، إذا بدأ الطفل الصغير يشارك والديه بالصلاة فعلا واندفاع منه فهذه من بشائر الخير، أما أن يقال له قم يا ابني توضع قم صلي وهو لما يبلغ السن السابعة فهذا خلاف أمر الرسول عليه السلام. كذلك ضرب قبل السن العاشرة، كذلك الضرب لغير الصلاة من باب أولى لا يجوز، لأن هذا الضرب إنما يجوز كوسيلة تربوية إذا ما دخل في السن العاشرة. وأنا أعتقد جازما بأن الوالد إذا جرى مع ولده على هذا المنهج في تربية أولاده فسيخرجون في النتيجة على ما يرضاه الله عز وجل ورسوله، لأن هذه أسباب شرعية ستؤتي أكلها وثمارها يانعة جنية. أما أن يخل الوالد أو الوالدة بمرحلة من هذه المراحل فحين ذاك تبدأ القلاقل والمشاكل. باختصار، الضرب ليس من الوسائل التربوية إلا على هذا المنهج النبوي الكريم. نعم،
هنالك من يرى على أنه أخر لا يصح إلا في الصلاة فقط، خصص الصلاة من دون باقي الغلطات.
لا، هذا توجه له، لأنه الحديث أعطانا أن الضرب يفيد في التربية، أما هذا الجمود فما نرى ذلك
لأن الضرب بالتجربة ثابت أنه قد يفيده. تفضل.
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا في مجلس واحد هل يجوز هذا؟ وهل تحتسب وكم تحسب له طلقة؟ هل ثلاثا أم واحدة أم غير ذلك؟
أولا لا يجوز له ذلك لأنه طلاق بدعي، وثانيا لا يقع ذلك منه إلا طلقة واحدة، فله أن يراجعها رجوعا منا إلى السنة الصحيحة التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وهي ثابتة محكمة، ثم عمل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه طيلة خلافته الراشدة 2.5 سنين، ثم جرى على ذلك عمر بن الخطاب شطرا من خلافته الراشدة أيضا، ثم بدا له من باب التعذير وملاحظة ما جد على الناس من مخالفة للشرع، فقال قبل أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث في المجلس الواحد ثلاثا، قال لو نفذناه عليهم ثلاثا، كأنه يتشاور، ثم أجمع أمره فنفذه عليهم ثلاثا، فكانت هذه منه من باب تصرف الحاكم العالم المجتهد وما مثل عمر في علمه وفي اجتهاده وحكمته، وحسبه أن القرآن نزل موافقا له في أكثر من قضية. فإذا بدا له أن يعاقب الناس ببعض الأشياء الجديدة التي لم تكن في عهد الرسول عليه السلام من باب إصلاح ما أفسده بعض الناس، فللحاكم ذلك بشرط أن لا يتخذ الناس ذلك شريعة جديدة يتبنونها كما لو كانت هي الشريعة الأصيلة القديمة. ومع الأسف الشديد هذا ما أصاب هذا الحكم، حيث جرى جماهير المسلمين على مر السنين نسوا الحكم النبوي والذي جرى عليه كما ذكرت لكم آنفا أبو بكر وعمر في أول خلافته، صارت هذه السنة نسيا منسية، وحل محلها سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي نحن في صدد الحديث عنها، وصارت شريعة أبدية إلى هذا العصر، إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان، حيث فاء بعض القضاة أو المتفقهة تفقها مذهبيا الذين لا يبنون أحكامهم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وإنما يقيمونها على مراعاة مصلحة الأمة زعموا، وليس كل مصلحة يدعيها إنسان يجوز أن يضع لها حكما إلا إذا كان متفقها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نظروا كثرة المشاكل، يعني هؤلاء المتفقهة أو القضاة، لما رأوا كثرة المشاكل التي تقع بين الأزواج بسبب الطلاق الذي لم يبنى على وعي وتفكير، وقد يكون هذا الطلاق ناتجا من ثورة غضبية لا ينفذ، فكثرت حوادث الطلاق، فأرادوا تقليلها فلم يجدوا سبيلا أمامهم إلا، لا أقول إلا الرجوع إلى السنة، فإنهم لا علم عندهم بالسنة كانوا من قبل، بل كانوا يحاربون السنة صراحة، زعما منهم بأن هذه السنة كغيرها أو ككثير غيرها مخالف للمذاهب الأربعة. أما هنا فحينما حكموا المصلحة تجرأوا على المذاهب الأربعة وأخذوا ليس بالسنة أعود فأقول تنبيها وإنما بمذهب ابن تيمية. مذهب ابن تيمية رحمه الله كما نعلم في أكثر فتاواه جزاه الله عن الإسلام خيرا قائم على الكتاب والسنة، من ذلك هذه المسألة، فهو ظل يفتي بها بين جمهور القضاة والمفتين في زمانه الذين كانوا يفتون كما كان يفعل القضاة قبل هذا التعديل. فابن تيمية لا تأخذه في الله لومة لائم، فانتشر مذهبه في العصر الحاضر وعرف حتى عند هؤلاء القضاة المذهبيين، فوجدوا أن مشكلة الطلاق المتكافئة تحل بتبني مذهب ابن تيمية، حتى لو كان مذهب ابن تيمية مخالفا لا سمح الله للكتاب والسنة فهم سيتبنونه ولا يبالون مخالفته للكتاب والسنة فرضا، لأن بذلك تحل المشكلة التي لمسوها لمس اليد. أما المسلم الفقيه حقا فهو يظل متمسكا بالسنة طيلة حياته، لا يبالي الناس شيئا إطلاقا ولا يهتم بهم رضوا أم غضبوا كما قيل عن بعض السلف، ولست أبالي حين أقتل مسلما إذا إيش على أي جنب كان لله كان نصره. فالمهم اليوم رجع القضاة وبعض المفتين، لا يزال كثير من المفتين يفتون بأن هذا الطلاق هو طلاق بتة بائن لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجة غيره، يخالفون في ذلك السنة الصحيحة ترجيحا منهم للتقليد على السنة، وهذه مصيبة أكثر الأمة في هذا الزمان. يعود ذلك إلى سببين اثنين: الأول جهلهم بالسنة، والآخر تعصبهم للمذهب أكثر من تعصبهم للسنة، وهذا قلب للحق لا يجوز أبدا.
سؤال سبق عن الحاق بسؤال لي سبق عن الأشرطة الإسلامية، هل ترون بأسا في بيع أشرطة الفيديو التي يقال إنها إسلامية؟
كل شريط فيديو فيه صور لا ضرورة إليها لعرضها فلا يجوز، لأن الخرق يتسع على الخارق، وأنا لا أتصور أنه يجوز الأشرطة الفيديو هذه إلا في حدود ضيقة جدا كما نقول في الصور الفوتوغرافية أو في صورة أضيق. أيضا لا يجوز في اعتقادي عرض أشياء لا قيمة لها في التلفاز وبالتالي تسجيلها بهذه الأشرطة إلا ما لا بد منه لتفهيم العالم الإسلامي بعض الأحكام الشرعية. ومع الأسف إننا نرى يعرض ما لا فائدة منه في التلفاز، بل ما لا يجوز وما يجوز، بل وما يجب عرضه لا يعرض. ما أحسن ما لو عرض على شاشة التلفاز رجل عالم فاضل يبين لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، صفة حجه عمرته إلى آخره، فإن كثيرا من الناس اليوم يصدق عليهم النكتة التي يذكرها بعض الفقهاء المتأخرين ولا قيمة لها، صلى وما صلى، صلى وما صلى، لكن نحن ندري بسهولة من الحديث الصحيح أنه صلى وما صلى، ما هو حديث المسيء صلاته حيث دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إذن هذا صلى وما صلى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. أخيرا انتبه الرجل أنه لا يحسن الصلاة فاعترف وقال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه. لا نريد الآن إطالة الحديث وبخاصة أن الوقت قد قارب الانتهاء، فلو أن التلفاز الإسلامي عرض على الجمهور المسلم في سائر أقطار الأرض الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا المسيء صلاته، في ظني كل مسلم حريص على الصلاة التي أمر الله بها سيعرف كيف يصلي. أما الذي لا يبالي فالمنافقون يصلون أيضا، ولكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموهم كسالى يراؤون الناس. لماذا لا تعرض هذه الصورة؟ وهذا أوجب ما يكون عرضه في التلفاز، هذا أمر مهجور. لماذا لا يعرض رجل عالم فاضل يصف لهذا العالم الإسلامي على شاشة التلفاز العمرة وأحكامها تطبيقا عمليا، ثم بعد ذلك الحج والمشاعر الحرام والوقوف عندها والبيات فيها وإلى آخره، فتصبح هذه الدروس أقوى درس وجد على وجه الأرض، لأن الذي يسمع ليس كالذي يرى. وقد قيل قديما وما رأى كمن سمع، بل هذا أحسن منه، قوله عليه الصلاة والسلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وليس المعاين كالسامع. إذن أشرطة الفيديو هذه لها هذا الحكم، وهذا الحكم بعد في اعتقادي ما ظهر على شاشة التلفاز، تظهر في صورة الشيخ. وقدر لي في السنة الماضية أنني ذهبت إلى الإمارات إلى الشارقة بالضبط، قدر لي أن أرى لأول مرة هناك القراء المصريين كيف يرتلون القرآن، وكيف أن أحدهم يضع سبحة طويلة في يده ثم يعمل هكذا فيرى الناس أن رجل صالح ودرويش وصاحب مسبحة ويهز رأسه ويرفع صوته إلى آخره. إيش فائدة هذه الصورة؟ والصور الضرورية لتعليم الناس دينهم لا يعرجون عليها. إذن منهاج التلفاز بحت أصوات كثير من الدعاة المصلحين أنه بحاجة إلى تعديل ووضع نظام جديد له، فنرجو أن ينهض بذلك ولاة الأمر في كل دولة إسلامية تريد أن تخدم الإسلام بإخلاص وبعلم. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قد ذكرت في فيما مضى من الأسئلة السابقة إنه قضية العذر بالجهل، هذا بالنسبة للصفات، هل يعذر بالجهل من كان في بلدة يقام فيها الذبح للأولياء والطواف حول قبورهم وهم يدعون الإسلام، وبلدهم أو بلادهم الطابع هذا كله في جميع البلاد، فهل هذا الرجل يعذر بالجهل أم لا؟ ويعتقد أن الأولياء أو أن هذا الذي يطوف حوله ينفع ويضر، وهذا المعتقد السائد في هذا البلد، فهل هذا الرجل يعذر بالجهل
أم ماذا؟ والسؤال الثاني هو هل في الدين
أصبر سؤالا سؤالا أنا جوابي على سؤالك بكل صراحة نعم، وهو مفهوم من جوابي السابق تماما، لأن السؤال كما قلت أنت الآن في العقيدة، هل يعذر إذا كان ضالا في العقيدة أم لا؟ وما دندنت حوله من الطواف حول القبور هو من الإشراف بالله تبارك وتعالى، فالجواب هو الجواب الذي دندنا حوله وصرحنا به فيما مضى، وليس في السؤال شيء جديد. إذا تذكرت بأنني جعلت المجتمع الذي يعيش فيه هذا الذي يعذر أو لا يعذر، جعلت المجتمعات ثلاثة، إما مجتمع إسلامي صحيح، وإما مجتمع كافر، وإما مجتمع اسما مجتمع إسلامي. ولكن العلماء الذين هم يعني مفروض فيهم أن يكونوا هداة هادين لغيرهم هم في أنفسهم ضالون، فقد ذكرت ومن أين يأتيه علم هذا الجاهل، فهو معذور إذا وجد في مثل المجتمع الثاني المجتمع الكافر أو المجتمع الثالث المجتمع المسلم الذي ليس فيه أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة. وما الذي حملك على أن تجدد السؤال لضرب مثال مع أن الأمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى؟ قد يكون هناك شيء خفي أمره على بعض الحاضرين وقد تكون أنت منهم، فهل تستطيع أن تقول ما الذي حملك على توجيه هذا السؤال وهو داخل في الجواب السابق؟ تفضل.
في آيات من القرآن كثيرة إن الأولياء إذا دعوهم الناس لا يضروهم ولا ينفعوهم.
ما في داعي يا أخي، أنت الآن كأنك تناقش إنسانا يقر دعوة غير الله عز وجل من الأموال، لسنا في هذا الصدد. بحثنا هذا الجاهل يعيش بين أناس يعتقدون أن هذه الاستغاثة بغير الله هو من باب التوسل المشروع، لسنا في هذا الصدد. نحن والحمد لله منذ نعومة أطفالنا ونحن من أهل التوحيد، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. لكن بحثنا الآن من وجد في مجتمع شرك، هل أقيمت حجة الله عليه؟ هل أقيمت حجة الله عليه؟
على البلد على العقائد هذه
واضح أن الحجة لم تقم، وهذا الذي نحن ندندن حوله. ولذلك ففي سؤالك ليس فيه شيء جديد، ونحن حين نقول إنه معذور يمكن هذه النقطة تحتاج إلى توضيح. ماذا نعني إنه معذور؟ بمعنى إننا لا نحكم عليه بأنه من أهل الكفر المخلدين في النار، هذا الذي نعنيه، ولسنا نعني أنه يدخل الجنة ترانزيت، لا ما نعني هذا. لا يدخل الجنة كما قال عليه السلام إلا نفس مؤمنة، هذا أعلنه في حجة الوداع. ولكني أريد من قولي إنه معذور أي لا نحكم له بالنار التي وعد بها الكفار، له معاملة يوم القيامة معروفة في بعض الأحاديث الثابتة، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار.
سفر هل ورد عن رسول
بالنسبة لماذا؟
للتأمير في السفر.
تأمير نعم الإمارة، قد ثبت في سنن أبي داود ومسند أحمد وغير ما من كتب السنن إذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم، هذا حديث صحيح وواجب تنفيذه لأنه أمر يقتضي الوجوب ولا صارف له من الوجوب إلى الاستحباب أو الندب. هذا جواب ما سألت وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين، فأرجو أن تنصرفوا راشدين.
قامت بتسجيل هذه المادة